بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال على عمامة لرجل محنكة أو ذات ذؤابة، بعدما ذكر المسح الخفين ذكر تبعا له المسح العمامة. والمسح العمامة هو من أفراد المذهب الحنبلي، مسح العمامة هي من أفراد المذهب الحنبلي، أن لم يقل به أحد من أهل المذاهب إلا الحنابلة. وقد جاءت فيها حديث، منها ما جاء في صحيح مسلم حديث بلال أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح الخمار، لكن فيه اختلاف هذا الحديث، أن رواه بعضهم عن أبي جحيفة عن بلال، وبعضهم لم يذكر أبو جحيفة، بعضهم أعله بالإرسال. وحديث في البخاري حديث عمرو بن أمية الضمري أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة. وأيضا في اختلاف بين أهل العلم في صحة المسح على الإمام. وأصح حديث في المسح على الإمام هو حديث المغيرة بن شعبة في صحيح مسلم، أصح حديث في المسح على الإمام هو حديث المغيرة بن شعبة أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على ناصيته وعلى وأكمل على الإمام، مسح على ناصيته، ناصية مقدمة الشعر، مسح على ناصيته وأكمل على الإمامة. وجاء كذلك في حديث ثوبان، حديث سالم بن أبي الجعد عن ثوبان عند أحمد والنسائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح على العصائب والتساخين، أن نمسح على العصائب والتساخين. العصائب هي العمائم، فلهذا الصحيح أنه يمسح على العمامة، يمسح على العمامة. ثم قال: لرجل محنكة أو ذات ذؤابة. الحنابلة عندهم صفة لهذه العمامة التي يمسح عليها، ما هي صفتها؟ قالوا: إما أن تكون محنكة، محنكة معناه توضع عند الحنك، لأن قالوا هذه عمائم المجاهدين قديما، أنا إما أنه ينزل منها ويوضع على الحنك، هذه محنكة. أو تكون ذات ذؤابة، ذات ذؤابة معناه يخرج منها ذؤابة في الخلف، سواء كانت طويلة أو قصيرة، لأن الصحابة رضي الله عنهم منهم من يفعلها قصيرة ومنهم من يفعلها طويلة. وجاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ذؤابة أربعة أصابع. وجاء عن عبد الله بن الزبير أن كانت ذؤابته ذراع. والظاهر أن هذا على عرف الناس، على عرف الناس وما يتعرف عليه الناس في الذؤابة وغيره. فالحنابلة يقولون لابد أن تكون محنكة وذات ذؤابة، أيضا تكون عمامة ليست عمامة عصابة رخوة، لابد أن تكون عمامة يعتم بها جميع رأسه، ليست مثل هذه عصابة، هذا تسمى عصابة أنا يعصب بها الرأس، معنى ممكن يفكها بسرعة، لكن العمامة التي تعمم بها، يعمم بها الرأس ويكون في مشقة في إزالتها، أن تكون هناك مشقة في إزالتها، معناه إيش؟ ليست سهلة في إزالتها، فهم يشترطون هذا. لكن في رواية عندهم عند الحنابلة يرجحها شيخ الإسلام أنه يجوز على العصائب، ويدل عليه حديث ثوبان أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نمسح العصائب والتساخين. فدل على أن كل ما لبس على الرأس فيمسح عليه، حتى أن شيخ الإسلام يقول حتى على القلنسوة، القلنسوة هذه الكوفية، يقول معنا في رواية عند الحنابلة أيضا رجحها شيخ الإسلام بجواز المسح القلنسوة، وجاء عن أبي موسى وأنس لكنه لم يثبت. وكذلك على الخمار جاء عن أم سلمة أيضا عن أنها كانت تمسح الخمار لكنه لم يثبت، وجاء عن الحسن. أنا يجيز شيخ الإسلام أن المرأة لها أن تمسح على خمارها، لها أن تمسح على خمارها، وكل هذا استدلالا بحديث ثوبان أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نمسح العصائب، فكل ما يعصب الرأس يجوز عنده أن يمسح عليه، كل ما يوضع على الرأس. وهذا هو الصحيح الذي دل عليه حديث ثوبان، فيجوز الإنسان أن يمسح على القلنسوة، يجوز أن يمسح على العمامة. وهل يشترط أن يكون يمسح مقدمة الرأس كما عند الشافعية؟ الشافعية يقولون لا، ما يمسح العمامة إلا إذا مسح على مقدمة الرأس يكمل على العمامة، وأما يمسح على العمامة وحدها لا، يقولون لا. لكن الصحيح هو جواز ذلك لحديث ثوبان. قال وذات أذواب وخمر نساء مدارة تحت حلوقهن، ألا تكون مثل الخمار الرجل مثلا، مثل ما يفعله مثل أصحاب الخليج وكذا، معنى يسدل العمامة، معنى يقولون إذا كان سدل لا هذا ما يمسح عليه، ما تمسح المرأة عليه، لكن إذا كانت محلقة معنى تحلق هذا، معنى تربطه مثلا هنا، معنى يكون هذا لا محلق على وجهها، فيكون معنى ليس مما يزال بسرعة. مدارة تحت حلوقهن، مدارة تحت حلوق في حديث قال في حدث أصغر. طيب معنى يجوز المسح الخمر، قال في حدث أصغر، هذا إذا كان في حدث أصغر، أما إذا كان أكبر ما يجوز المسح، وهذا باتفاق أهل العلم، إذا كان حدث أكبر لا يجوز لا مسح لا على الخفين ولا مسح على العمامة. قال وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة، المسح على الجبيرة لم يصح فيها شيء عن النبي عليه الصلاة والسلام، المسح الجبيرة لم يصح فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن جاء عن بعض الصحابة كعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس، فلهذا يستأنس بفعله أو بقوله، معنى على شرعية المسح الجبيرة، وإن تركها ما في شيء، أنا إن ترك الجبيرة ما في شيء، وإن مسح عليها ما في شيء. قال وجبير لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر، أي ولو في حدث أكبر، فإنه يمسح على الجبير هذه التي لم تتجاوز قدر الحاجة. كيف قدر الحاجة؟ معنى الجرح هنا يقوم يعمل رباط على اليد كلها، يقول هذا ما يجوز مسح عليه لأن هذا فوق الحاجة، أنا يمسح على قدر الحاجة، الجبيرة تكون على قدر الحاجة، لكن إذا كان مثلا احتاج إلى ربط الجبيرة فهذا تعتبر في قدر الحاجة، مثلا الجرح هنا في أسفل الرجل يحتاج إلى مثلا رباط إلى هنا لأجل أن يمسك الرباط، فإن شاء الله ما في شيء، يعتبر هذا من الحاجة. وأما مثلا يعمم يأتي بهنا ويدخل معنى الرجل كلها، فهذا لا يجوز. أنا لا يجوز المسح على مثل هذا لأنه أكثر من قدر الحاجة. قال: وجبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة ولو في أكبر إلى حلها إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة. أنا إلى حلها، أن يحلها إذا كان مثلا قدر أكثر من قدر الحاجة، يحل هذا الذي هو قدر الحاجة، يحل معنى يفكه ويغسل رجله أو يغسل يده، ثم إذا شاء ربطه ربطه، هذا قدر الحاجة. أما ما كان في الحاجة نفسها، على قدر الحاجة نفسها، فهذا يعذر يمسح عليه، أو وإن لم يمسح عليه ما في شيء. وأما ما يقوله بعض الشافعية أنه إذا كان جرحا معنى جبر فيمسح عليه وصلاته صحيحة، يصلي صلاة صحيحة، وإن كان الجرح ليس مجبورا وإنما مكشوف فيتيمم على هذا الجرح، أنا يغسل وجهه ويديه ويتيمم للجرح، ثم بعد ذلك يقضي هذه الصلاة التي صلاها، وهذا ليس صحيحا حق قضاء الصلاة، لأنه لو كانت صلاته صحيحة معنى فلماذا يصليها مرة أخرى؟ وإذا كانت صلاته غير صحيحة فلماذا يؤمر بالصلاة؟ معنى كيف يؤمر بالصلاة وصلاته غير صحيحة؟ فلهذا لم يأمرنا الله عز وجل كما قال ابن عبد البر أن نصلي مرتين، فإما أن يقال أنها صلاة صحيحة فيكتفى بها، وإما أن يقال أنها ليست صحيحة فكيف يؤمر بصلاة ليست صحيحة؟ ومسألة أنها ليست صحيحة لم يأتي شيء في الشرع مما يدل عليه، بل صلاته صحيحة متى ما اجتهد، فاتقوا الله ما استطعتم. قال رحمه الله: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، معنى كأنه يرى أن الطهارة تشترط في المسح الخفين وفي العمامة وكذلك في الخمار وغيره، والذي جاء هو في المسح الخفين، الذي جاء هو في المسح الخفين، أما العمامة لم يأتي فيها دليل على أنها لابد أن تلبس على طهارة، لكن عاملها كثير من أهل العلم حتى الحنابلة عاملوها على مثل الخفين أنها لابد أن تلبس على طهارة. قال: والمسح في سفر ثم أقام أو عكس أو شك في ابتدائي فمسح مقيم، يعني إذا مسح وهو في السفر من 3 أيام ثم أقام يمسح مسح مقيم، معنى مثلا لو مسح يوما في السفر ثم أقام يمسح يوما واحدا فقط، والعكس أيضا إذا أقام إذا مسح مسح إقامة ثم سافر يمسح أيضا مسح مقيم، يمسح يوم واحد فقط وليلة، وبعض العلم قال يمسح مسح مسافر، يمسح مسح مسافر لأن الخف فيه، وقد أذن له أن يمسح في السفر 3 أيام، لهذا الأفضل أن يقال أنه يمسح مسح السفر. أو شك في ابتدائه، لا يدري متى ابتدأ، يقول أنه يمسح مسح مقيم على الأحوط، هل ابتدأ في السفر أو في الإقامة. قال: والمسح في سفر ثم قال: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. أحدث ولم يمسح، أنا مثلا رجل أراد أن يذهب إلى سيسافر لبس خفين وأحدث ذهب يبول في الحمام وكذا، ثم لم يتوضأ، خرج وسافر ومسح في السفر. فهنا يقول مسح سفر، لكن يقول الآن مع مفهوم كلامه أنه لو مسح في إقامته يكون مسح إقامة، مسح إقامة يوم وليلة، يوم وليلة، يعني إذا ابتدأ المسح في السفر فهو يمسح ثم أقام يمسح مقيم، وإذا ابتدأ السفر في إقامة ثم سافر، يعني إذا ابتدأ المسح في إقامة ثم سافر يمسح مسح مقيم، وهذا لا دليل عليه، بل ما دام أنه مسافر يمسح مسح المسافر ولو ابتدأ المسح في الإقامة. قال وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافر. قال ولم يمسح قلانس، قلانس قنصوة هي الكوفية، يقول أنه لا يمسح، وبعضهم يفرق بين الكوفية الصماء وبين المخيشة، أنا بعضها صماء مثل هذه، مثل هذه مخيشة، فبعضهم فرق قال المخيشة لا يمسح عليه والصماء يمسح عليه، وشيخ الإسلام يرى جواز هذا ما لم تكون مثلا أكثر الرأس مكشوف، فهنا لا يمسح عليها لأن معنى يدخل هذا في العصائب، العصائب التساخين. قال ولا يمسح ولا لفافة، اللفافة معنى ما يلف على الرجل، ما يلف على الرجل، يأتي بخرق بكذا يلفها مثل ما يفعل بعض المجاهدين وغيرهم، فهذه اللفافة هل يجوز له أن يمسح عليها؟ عن المؤلف هنا يقول لا، لا يمسح على لفافة، وشيخ الإسلام يقول يجوز أن يمسح ولو على لفافة لأنها تعتبر من التساخين، تسخن الرجل. قال ولا ما يسقط من القدم أو يرى أو يرى منه بعضه، إذا كان هذا يسقط من القدم أي هذا الخف يقول أنه لا يمسح، إذا كان جورب مثلا يلبسه يخرج، أنا يخرج إلى بعد الكعبين يكون مثل النعل، هل يمسح عليه؟ يقول لا، لا يمسح عليه الذي يسقط، وكذلك أيضا الذي أو قال أو يرى منه بعضه، أو يرى منه بعضه معنى إيش؟ بعض الرجل مكشوفة، بعض الرجل في الخف يقول أنه لا يمسح عليه، وذهب بعض العلم إلى أنه يجوز أن يمسح على الخف المخرق، وهو رواية عن أحمد كذلك، وذكر سفيان الثوري رحمه الله أن خفاف المجاهدين كانت مخرقة ولا شك، لأنهم كانوا في جبال وفي كذا ستخرق خفافه ولو كانت من جلد، فالخف المخرق قالوا أنه جاء عن بعض السلف كسفيان وغيره أنه يجوز أن يمسح عليه، لكن ما الضابط في الخرق أو الخف المخرق؟ ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أنه كلما استطيع المشي عليه، الخف الذي استطاع المشي عليه فهو يعتبر يجوز أن يمسح عليه، يجوز أن يمسح عليه ولو كان مخرقا، لكن ليس المراد أنه يكون كله مخرق، لا، هذا ما أمعده في الخف، لكن لو مثلا مخرق من عند الأصابع عند القدم لكن يستطيع المشي عليه فهذا إن شاء الله ما في شيء، أهم شيء يستطيع المشي على هذا الخف. قال وإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني، أنا قبل أن يحدث إذا لبس خفا فوق خف أحيانا مثلا يكون برد، أو ما كان يفعله العرب عندهم الجرموق. الجرموق هذا خف كبير يلبسونه فوق الخف الذي هو صغير، يعني يلبسون خف صغير من الجلد ثم يلبسون الجرموق. الجرموق هو خف كبير. فهذا معنى كيف الآن يمسح على الأول أو على الثاني؟ إذا كان يقول بعد الحدث، بمعنى أو قبل الحدث، فالمعتمد هو الثاني. إذا تطهر فيمسح على الثاني، معنى إذا أحدث، إذا أحدث بعد ذلك يمسح على الفوق هذا. والعبرة به، معنى هذا متى يؤثر؟ إذا قلنا أن نزع الخف يؤثر على الوضوء، معنى إذا نزع الفوقي وضوء يكون غير صحيح، لا يمسح على التحتاني. لكن الصحيح أنه يجوز، الصحيح أنه يجوز، وكان نزع خفه أو لم ينزعه. إذا نزعه يمسح على التحتي ما في شيء. قال: ويمسح أكثر العمامة وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه دون أسفله وعقبه وعلى جميع الجبيرة. الآن في كيفية المسح، يقول يمسح أكثر العمامة. جاء في سنن أبي داود أنه يمسح أطرافها، لكن الحديث مختلف في صحته. لكن المهم أنه يمسح على أكثر العمامة مثل ما يمسح على الرأس. قال: وظاهر قدم الخف من أصابعه إلى ساقه، معناه من أصابعه هكذا يمسح. وقد جاء في حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: لو كان الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى، لكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر الخف، ظاهر الخف. فالمسح يكون على ظاهر الخف، معناه لا يتقيد مثل ما ذكره الفقهاء أنه يأتي بأصابعه ويمررها كذا، هذا ما هو صحيح. بل كما قال الإمام الصنعاني: كل ما سمي مسح يجوز. مثلا حتى لو جاء وقال هكذا، بلل يديه وقال هكذا، قال هكذا، المهم أنه يمسح في أعلى الخف، يمسح في أعلى الخف. والجبيرة كذلك، الجبيرة معنى يعمم المسح فيها. قال: ومتى ظهر بعض محل الفرض بعد الحدث أو تمت مدته استأنف الطهارة. والصحيح أنه إذا ظهر بعض محل الفرض لا يدل على أن الوضوء باطل، ليس هناك دليل على ذلك. حتى ولو أخرج، لو نزع الخف وهو قد مسح عليه وهو على طهارة، ف طهارته صحيحة ولا ينتقد ولا دليل على النقد، بل يستمر في الطهارة. وهل يغسل رجليه؟ قال بعض أهل العلم يغسل رجليه، وبعضهم قال يعيد الوضوء. والصحيح أنه لا شيء في على وضوءه، لأنه متطهر بطهارة يقينية، ولا يخرج هذا اليقين إلا يقين، لا يخرجنا عن اليقين إلا ما كان يقينا. وأما ما كان شكا لا دليل عليه، فهذا لا يخرج عن اليقين. عندنا أن من مسح على الخفين بعد لبسهما طاهرتين هذا متطهر، معنى الذي يقول أنه إذا نزع انتقض وضوءه هذا يحتاج إلى دليل يقيني، لأننا الطهارة هنا يقينية، وليس هناك ما يدل على أنه إذا نزعه صارت غير يقينية. وأيضا مسألة انتهاء المدة، إذا انتهت المدة، وانتهاء المدة هنا كما قلنا أنه ما دام أنه لم يحدث له أن يمسح ولو أياما، ما دام أنه لم يحدث. لكن إذا حدث واحتاج إلى المسح فإنه يقال له لا لا تمسح عليه لأن المدة انتهت، لأن المدة انتهت. لكن لو مثلا صلى بدون أن يتوضأ هل صلاته صحيحة؟ هذا فيه خلاف. فالذين يقولون أن انتهاء المدة يبطل الوضوء، وهو مذهب جمهور أهل العلم، يرون أن الصلاة باطلة. والذين يقولون أن انتهاء المدة لا 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 ينتقض وضوءه، الوضوء لا دخل له، لكن المسح الذي يمنع، معنى يمنع المسح، وأما الوضوء لا دخل له. أنا فهمتم هذا؟ الآن عنده وضوء وقد مسح يوما وليلة، يوما وليلة مسح وأراد أن يمسح بدون حدث، هذا ما سيحصل إلا إذا كان بدون حدث، فهل يقال له امسح؟ لا، لا تمسح، لابد عليه أن يخرج هذه الخفاف ويلبسهما طاهرتين مرة أخرى. لكن هل يؤثر مثلا الآن انتهاء المدة، هل يؤثر على وضوء الإنسان، وضوء هذا المتوضئ؟ فهذا فيه إشكال، لم يدل دليل على أنه يؤثر في الوضوء. لكن هل معنى ذلك أنه إذا نزعه يكون متوضئ؟ نعم، كلنا متوضئ. معنى مثلا إذا نزع الخف ثم لبسه مرة أخرى فمعنى ذلك أنه عمل بالتوقيت، أخرج الخف ولبسه مرة أخرى لأنه لازال على طهارة، لازال على طهارة، معنى ما يلزمه أنه يتطهر مرة أخرى. لكن الأحوط مثل هذه المسائل للإنسان أنه يتطهر، أنه يتطهر لأجل هذا الشك الذي يوجد. طيب إن شاء الله تعالى نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.